صلاة الظهر وبقي على طهارته إلى صلاة العصر، فهل يصلي بها أو لا؟ نعم، يصلي بالتيمم الأول، فلا يبطل التيمم بخروج الوقت. ومنها لو كان عالما بأنه لن يجد الماء وتيمم قبل أن يدخل الوقت واستمر على طهارته، هل يكفيه؟ نعم يكفيه. والحاصل أن التيمم يقوم مقامنا في كل شيء، ولكن لو وجد الماء فهل يلزمه أن يتطهر به بدون تجدد السبب أو لا يلزمه حتى يتجدد السبب؟ الأول، مع أنه قد يبدو للإنسان التناقض بين قولنا إنه يرفع الحدث وقولنا إنه إذا وجد الماء لزمه أن يتطهر به وإن لم يتجدد السبب. فهمين هذا الكلام؟ طيب، لو اغتسل الإنسان مثلا عن الجنابة فإن الحدث يرتفع لا شك، ارتفاعا بين، يبقى على هذا الارتفاع إلى أن تحدث جنابة أخرى. لو تيمم عن الجنابة يبقى هذا التيمم رافعا لحدث الجنابة حتى يجنب مرة أخرى. طيب، لو وجد الماء هل يغتسل أو لا؟ يغتسل، مع أنه لم يجنب، أي لم يوجد سبب يقتضي الغسل. فكيف تقولون إنه يرفع الحدث؟ نقول إن رفعه للحدث رفع مؤقت، رفع مؤقت حتى يجد الماء أو يزول السبب المانع من استعمال الماء كالمرض مثلا. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا يدل عليه، يدل على أنه يجب أن يتطهر بالماء من حين وجود الماء وإن لم يتجدد سبب الطهارة. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على ذلك، ولولا النص والإجماع لقلنا إنه لا يجب عليه أن يتطهر بالماء، وقد قلنا بأنه ارتفع حدثه، لأن الحدث إذا ارتفع لا يعود إلا بسبب. لكن لما جاء النص وصار عليه إجماع لم يكن لنا بد عن العدول عنه. نعم، لم يكن لنا بد في العدول عنه. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة، وكان معه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يبعث في الحاجات، إما للدعوة أو المصالحة بين الناس أو غير ذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة. الآن باقي علينا فوائد من الأول، نكمل. من فوائد الحديث أن التيمم يجوز على جميع الأرض، التيمم يجوز على جميع الأرض سواء كانت ترابية أم رملية أم صخرية أم معشبة أو غير ذلك، لعموم قوله: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح التيمم إلا على أرض لها غبار، وهذا لا يكون إلا في الأرض الترابية. وأما الأرض الرملية والمفروشة بالزرع كالحشيش فإنه لا يصح التيمم عليها، لأنه ليس فيها تراب له غبار. واستدل هؤلاء القوم بقول الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقالوا: لا يمكن المسح منه إلا إذا كان له غبار، لأن من للتبعيض، ولا يتحقق البعض إلا بوجود أتموا بوجود غبار من المكان الذي تيمم منه. والقول الثاني في المسألة أن التراب أن التيمم يصح على كل أرض، والدليل على ذلك عموم قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا ولم يقل متربا. والصعيد كل ما تصعد على الأرض. ودليل آخر من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويتيمم، ولم يذكر أنه كان لا يتيمم على أرض غير ترابية، بل سافر إلى 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 تبوك وغالب طريقها رملي، ومع ذلك كان يتيمم. وأيضا الأمطار تنزل، وإذا ابتلت الأرض لم يكن فيها غبار، ومع ذلك يتيمم عليها. وأيضا الأرض في حال الخصب تكون مفروشة بإيش؟ بالحشيش، ولم يقل إنه كان يقلع الحشيش لأجل أن يتيمم في مكانه. فالحاصل أن القول الراجح وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء المحققين أنه يجوز التيمم على الأرض سواء كان لها غبار أم لم يكن لها غبار. نعود إلى حديث عمار يقول فأجنبت فلم أجد الماء، أجنبت يعني أصابه جنابة فلم يجد الماء، والجنابة كما نعلم توجب الغسل، ولكنه لم يجد الماء. قال فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، يعني صار يتقلب على الصعيد كما تتمرغ الدابة. وأنتم هل شاهدتم الدابة حين تمرغها؟ ها؟ نعم. هذا عبد الرحمن يقول ما شاهد ما شاهدنا. نعم محمد أين؟ من شاهد منكم؟ صفه لا أي يتقلب على التراب من الجنب الأيمن إلى الأيسر، وكذلك يفرش رجليه ويديه وغيره من البهائم. فعل ذلك قياسا على الغسل، لأن الغسل يعم جميع البدن، فقال هذا التراب أيضا يعم جميع البدن. فتمرغ كما تمر الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له، يعني أنه أجنب وتمرغ في الصعيد. ذكر ذلك له إما لأنه حصل عنده شك فيما فعل، أو من أجل الاستثبات وبيان وإثبات هذا الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، إنما يكفيك عن إيش؟ عن التمرغ أو عن الغسل بالماء. يحتمل أنه عن التمرغ أو عن الغسل بالماء، لكن الظاهر أنه عن التمرغ، لأن عمارا جعل التمرغ بدلا عن الغسل. فقال لا حاجة أن تقول هكذا، أن تقول بيديك هكذا. وهنا قال أن تقول بيديك، ومن المعلوم أن اليد ليست محل نطق. القول لإيش؟ لأي جوارح؟ القول يكون باللسان، لكن هنا أطلق القول مكان الفعل، وذلك لأن هذا القول فسر أن تقول بيديك هكذا، ومعلوم أنه إذا أضيف القول إلى اليد فالمراد به فعلها. ثم ضرب بيديه الأرض، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، الشمال هذه على اليمين هكذا. وظاهر كفيه لما قال هكذا أيضا مسح ظاهر الكفين، ووجهه، والوجه معروف حده طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها جواز بعث الرسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل لحاجات متعددة، ومن ذلك بعثه عمارا وعمر في هذه الحاجة. ومنها جواز التصريح بما يستحى من ذكر الحاجة، جواز التصريح بما يستحيى من ذكره للحاجة، لقول عمار فأجنبت. ومنها أن الإنسان لا يعدل للتيمم حتى يبحث عن وجود الماء، لقوله فلم أجد الماء. قال العلماء ولا ينفى الوجود إلا بعد طلب الوجود، عرفتم؟ ولكن هل هذا يلزم على من علم أنه ليس عنده ماء، ليس حوله ماء؟ أجيبوا يا جماعة، لا يلزم، لأن بحثه عن الماء وهو يعلم أنه ليس هناك ماء حوله عبث وإضاعة وقت. وعلى هذا فمن علم أنه ليس حوله ماء لا حاجة يبحث، لكن من جهل أو علم أنه ليس في هذه المنطقة ماء لكن قد نزل المطر، فهنا يحتمل أنه بعد نزول المطر حصل إيش؟ حصل ماء، فهنا يبحث. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز القياس في العبادات. طيب، تمرق عمار، لكن هل يؤخذ من فعل عمار أو من إقرار الرسول له؟ الظاهر الثاني، فإن لم يتم الثاني وقيل إن الرسول قال اكفيك كذا، فإن فعل عمار فعل الصحابي، وفعل الصحابي حجة في العبادات لأنه ليس للعقل فيها مجال. فالقياس في العبادات سائق، لكن إذا خالف النص كان باطلا. ومن فوائد الحديث جواز التشبيه بالأدون للإيضاح، لقوله كما تتمرغ الدابة. والأصل أن تشبه الإنسان بالحيوان مذموم، هذا الأصل، لأن الله تعالى لم يشبه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم، في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى في الذي آتاه آياته فانسلخ منها، قال ولكنه أخذ إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب. فأنت ترى أنه لا يشبه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم، فلماذا شبه عمار نفسه بتمرغ الدابة؟ للحاجة، الحاجة، نعم، لأن قوله كما تتمرغ الدابة يغني عن كونه يتمرغ بين يدي الرسول. لو قال يا رسول الله فتمرغت هكذا وقام يتقلب بين يدي الرسول، أيهما أحسن؟ الأول أحسن، كما تمرغ الدابة واضح، وهو لم يقصد الذم وإنما قصد بيان الفعل. ومن فوائد هذا الحديث أن القياس في مقابلة النص باطل، يعني لو قاس الإنسان شيئا على آخر ثم تبين أن النص بخلافه فهل يؤخذ بهذا القياس؟ لا، بل هو باطل. وقد أبطل الله تعالى قياس إبليس حيث قال لما أمر بالسجود لآدم أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وجه القياس يعني يقول كيف يسجد الأعلى للأدون وهذا قياس في مقابلة النص، ولذلك لم ينفعه، صار بذلك كافرا. طيب، هل يقال إن في هذا دليل على إبطال القياس مطلقا كما قيل به؟ لأن رسول أبطل قياس عمار، فيقال لا، لا ليس كذلك، إنما فيه دليل على أن القياس المخالف للنص باطل، أما ما لا يخالف النص وتمت شروط القياس فيه فهو ثابت. وليس هذا موضع ذكر الأدلة، إن شاء الله تأتينا في أصول الفقه. نعم
شيخ، لما نقول بإبطال ما يقول أن التيمم لا تكفي إلا صلاة واحدة بعد خروج الوقت يبطل التيمم، عليش عليش استندوا؟
ليش؟
يعني على ما استند المقال أن
التيمم، نعم استندوا على أن طهارة التيمم استباحة وليس ترفع الحدث، يعني إنما شرع ليستبيح الدخول في الصلاة مثلا، لأن الدخول في الصلاة غير طهارة حرام.
إيش الرد عليه؟
يعني رد بهذا الحديث وغيره. نعم
شيخ، قررنا أن الفرار لا يشترط، أن الصعيد لا يشترط أن يكون فيه غبار.
نعم،
هل نقول إذا خير الإنسان نقول له الأفضل يعني أن تأخذ بهذا حتى تكون عملت بالآية؟
إيش؟
إذا خير،
خير بإيه؟
يعني إذا أراد يتيمم وأمامه تراب فيه غبار وتراب آخر ما لا غبار فيه.
نعم،
هل نقول الأمر صيان ولا؟
الظاهر أن نقول الحاضر عندك هو الأفضل، يعني مثل لو كان في جبل من الرمل نفوذ، تعرفونه، وعنده سبخة تحت النفوذ، هل نقول اذهب إلى السبخة وتيمم؟ نقول على قول من يرى أنه لا بد أن يكون الأرض التي يتيمم عليها فيها غبار يلزمه أن ينزل إلى الأرض السبخة ويتيمم منها، عرفت؟ وعلى قول من يقول إنه ليس بشرط، نقول الأفضل أن لا تتكلف ولا تتنطع، خصوصا إذا كان فيه نوع من المشقة، تيمم على الأرض التي أنت فيها ويكفي. توجيه الآية
شيء.
ها؟
توجيه الآية
منهم من ابتدائية من هنا، ما هي بعض، ما هي تبعيض. نعم هنا لا 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 ما يزعل هذا الحد، لأنه يعني معناه أنه أن التيمم لا يشترط في هذا الشيء، يكفيك عن هذا كذا وكذا، وأحنا عن هذا كان أنه يحتمل أن يكفيك عن 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 عن, عن الماء عن الغسل أو يكفيك عن ما فعلت. نعم
شيخ أحسن الله إليك، في هذا الحديث يعني في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يكفيك أن تقول بيديك كذا، ثم
ما وصلنا بالفوائد.
بارك الله فيك، لو كان رجل مسافر في الطريق ويعلم أن بعد مثلا 10 كيلو سيجد ماء وهو على جنبه في هذا الموقع، هل نقول اذهب إلى هذا المكان واغتسل أم نقول له تيمم وأدى الفريضة التي عليه؟
إذا كان ماء قريبا منه نقول اذهب إليه، وإن كان بعيدا لا يصل إليه إلا في آخر الوقت فنقول الأفضل أن تؤخر وليس بواجب. نعم سمعت ما يقول؟ يقول إذا كان يوم الجمعة وأحدث الإنسان في أثناء الخطبة وعلم أنه لو ذهب يتوضأ فاتته الجمعة، فهل يذهب ويتوضأ وإذا فاتته الجمعة صلى ظهرا أو يتيمم ويصلي الجمعة؟ في هذا خلاف بين العلماء، فذهب قوم إلى أنه يتيمم لإدراك الجمعة لأن الجمعة لا تقضى، فتفويتها كتفويت الوقت في الصلوات الأخرى، ومعلوم أن الإنسان إذا خاف الوقت في خروج الوقت في الصلوات الأخرى فإنه إيش؟ يتيمم ولا إشكال. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم من قال بل يذهب ويتوضأ ولو فاتت الجمعة لأن لها بدلا وهي الظهر، ولكن أرجح ما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان إذا أحدث يوم الجمعة ولا يتمكن من الماء قبل أن تفوت الجمعة أنه يتيمم ويصلي الجمعة، لأن خوف فوت الجمعة كخوف فوت الوقت. ها؟ إيش؟ لا، يتيمم على الفرش إن كان فيها تراب، وإلا تيمم على الجدار إذا لم يكن مغطى بالبوئة. المهم هذه مسألة بسيطة، لو يخرج من المسجد يتيمم في الشارع. انتهى الوقت. صلى الله وسلم على سيدنا محمد
وعلى اله وصحبه وسلم. قال المعلم رحمه الله تعالى في كتاب التيمم بعد التيمم، وكان النبي يبعث لقومه خاصة
إلى قومه.
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خالي يا جماعة، صف الثاني خالي من اليمين، أتموه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيما سبق استفدنا أن القياس في مقابلة النص لا يصح. من أين أخذ؟ اللي جنبه، هنا اللي على اليسار. لا لا، من الحديث. وجه ذلك قياسا حين تمرغ في الصعيد كما تمرغ الداب. نعم. ومر علينا أنه لا أن الإنسان لا يشبه بالحيوان إلا في مقام الذم، واستثنينا بآيات وأحاديث.
قوله تعالى أشرب الرجل الذي رقبه وذكرته فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يده أو تكفه.
إيش؟
فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يده أو تكفه.
نعم، هذا واحد. طيب، ثالث. لا، ليش؟ لا، هذا خبر على أن أنكر الأصوات صوت الحمير، لكن ما في دليل على أن تشبيه الإنسان بالحيوان في مقام الدم. كالكلب يقي ثم يعود في قيه، وقال ليس لنا مثل السوء. الرابع. أحسن. الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسرع.
ومنه نهي صلى الله عليه وسلم عن الشغار.
عن إيش؟
عن الشغار.
الشغار.
نعم. على أن مأخوذ من شغار الكلب إذا رفع رجله اليمين،
أو من شغار المكان إذا خلى من السكان.
على هذا أول.
طيب، لكن مثلناها عن افتراش كافتراش السبوع، والتفات كالتفات الثعلب في الصلاة. طيب، ومر علينا أن القول قد يراد به الفعل. نعم نعم. تمرغ بين يديه. ليش هذا الفهم غريب؟ يعني يكون يتمرغ والرسول غائب، يكفي أن يتمرغ والرسول حاضر.
أنه تمرغ كما تتمرغ الدابة، وحق المسلم النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام. نعم، أن تقول بيديك، ومعلوم أن اليد لا تقول لكن تفعل. صف لنا التيمم، كيفية التيمم المشروع. نعم. استفقوا لنا، هذا قرآن الحديث، اغرب يديك الأرض الآن. بس لا تكلم، بس اضرب وافعل بس أمامنا. لا خطأ. نعم، المشكلة اللي وراء ما أشوفها. نعم. هكذا. طيب، بعض العلماء يقول اضرب الأرض بيديك ثم امسح كذا الراحات، ثم الأصابع امسح بها الوجه. ليش؟
عشان ما يكون مستعمل،
لأن لا يكون التراب مستعملا، لأنهم يقولون إذا استعمل التراب صار طاهرا غير مطهر قياسا على الماء المستعمل، وهذا قياس على أصل لم يثبت، وهو قياس مع الفارق أيضا. والصواب أنه لا حاجة له، لأن الحديث ظاهر أنه ضرب بيده الأرض ومسح كفيه ضربة واحدة، ثم مسح الشمال واليمين وظاهر كفيه ورجله. طيب، في مر علينا أن طهارة المسح لا يكرر فيها، أي لا تكرر، كل ما مسوح فإنه لا يكرر المسح. من أين أخذ؟ اي من الدليل؟
ان قول
الصعيد طهور. لا، نعم. ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، ولن نذكر التكرار. وهكذا كل ممسوح فانه لا يكرر، لأنه لما خفف في الكيفية تبعتها الكمية. طيب، ثم قال رحمه الله وهو درس اليوم: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. أعطيت، من الذي أعطاه؟ الله عز وجل. وحذف الفاعل للعلم به كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، معلوما أن الخالق هو الله. وقوله أعطيت خمسا هذه تنصب مفعولين، أحدهما فضله، بل كلاهما فضله. المفعول الأول منهما التاء في قوله أعطيت، لأنها نائب فاعل، ونائب الفاعل في مقام المفعول به. والثاني خمسا، ولم يعطهن أحد من الأنبياء قبله. يعطى فعل مضارع مبين لما لم يسمى فاعله، والها في قوله يعطهن هو المفعول الثاني مقدما، وأحد نائب فاعل هو المفعول الأول. لا أحد يتكلم وأنا أشرح. طيب، أحد إذا نائب فاعل هو المفعول الأول، وإنما قدم الثاني من أجل أن يكون الضمير متصلا لا منفصلا، لأنه متى تأتى أن يكون الضمير متصلا لم يصح أن يكون منفصلا كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، لكن أعطى وأخواتها يجوز بها الانفصال مع تمكن الاتصال. لا أحد من الأنبياء قبل الأولى نصرت بالرعب نصيرة الشهر، نصرت أي أن الله نصره بالرعب، الرعب يلقيه في قلوب أعدائه، والرعب أشد سلاح فتاك لأنه لا يمكن أن تستقيم قدم مع الرعب، بل لا بد من الفرار. مسيرة شهر أي إذا كان بيني وبين عدوي مسيرة شهر، والمراد بمسيرة الشهر على الإبل والأقدام. ثانيا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا الشاهد جعلت لي الأرض مسجدا أي مكانا للسجود، أي أرض تكون، وليس المراد بذلك المسجد الخاص الذي يكون مكانا للصلاة لا غير كالمسجد الذي نحن فيه الآن، ولكن المراد مسجد أي مكانا للسجود، أي أن الإنسان يصلي فيها في أي أرض شاء. وجه الخصوصية هنا أن الأمم السابقة لا تصلي إلا في الكنائس والبيع والديور وما أشبه ذلك، ما تصلي في أي أرض. وطهورا، طهورا بفتح الطاء أي مطهرا، لأن الطهور لأن فعول اسم لما يحصل به الشيء، وفعول اسم للفعل. خذ أمثلة على هذا، طهور للماء والتراب، طهور للفعل للتطهر بهما، سحور للطعام الذي يتسحر به، سحور للفعل، فطور للطعام الذي يفطر به، فطور للفعل، وهل مجرا. وعلى هذا يكون طهورا أي إيش؟ أي ما يتطهر به. فالتراب طهور والماء طهور. الثالث قال ثم فرع على هذا بقوله فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، في أي مكان من بر أو بحر أو جو، سواء بالماء أو بالتراب. وأحلت لي الغنائم، هذا الثالث، أحلت لي المغانم وهي ما يكتسبه المسلمون من الكفار بقتال وما ألحق به، هو ما يكتسبه المسلمون من الكفار بقتال وما ألحق به. هذه المغانم حلال لهذه الأمة، وأما بالنسبة للأمم السابقة فإن المغانم حرام لا تحل للمقاتلين، ولكن ماذا يصنع بها؟ تجمع جميعا ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها، ولا شك أن في هذا تضييقا على الأمم السابقة، حيث تحرم هذا الخير، حيث تحرم هذا الخير الكثير. ولعل الحكمة والله أعلم من ذلك أن الأمم السابقة لا يمكنها أن تجمع بين نيتين، نية الجهاد ونية المال، فحرمت منه لتكون نيتها خالصة إيش؟ للجهاد، ولم تحل لأحد قبل. وأعطيت الشفاعة، من أعطاه إياها؟ الله، والتنائب فاعل والشفاعة المفعول الثاني. والشفاعة من الشفع وهو جعل الوتر شيئا، شفعا بأن تجعل الواحد كم والثلاثة والخمسة ستة، وسميت بذلك لأن الشافع يشفع وترية المشفوع له. فرجل استحق عقوبة فتوسط إنسان له بأن ترفع عنه العقوبة بدل ما كان الطلب موجها من واحد صار موجها من إيش؟ من اثنين الشافع والمشفوع له. هذا وجه اشتقاقها باللغة. أما معناها فهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الناس يوم الموقف من أجل أن يرفع عنهم الغم والهم والكرب، هذه من باب دفع المضرة أو جلب المنفعة، من باب دفع المضرة. وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها من باب التوسط لجلب المنفعة. إذن الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة يسعد أو دفع مضر الله. طيب، كما المراد بالشفاعة التي يعطيها الرسول عليه الصلاة والسلام دون غيره، المراد بها الشفاعة المختصة به، وهي الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى هي أن الناس يوم القيامة يحشرون في مكان واحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي وتدنو الشمس منهم ويعرقون كل بحسب عمله، ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيتشاورون إلى أي أحد يرجعون، فيرجعون إلى آدم، يلهمون أن يرجعوا إلى آدم فيسألونه الشفاعة. فإذا سألوا الشفاعة اعتذر بأنه أكل من الشجرة وقد نهي عن الأكل منها. ومعلوم أن من فعل معصية فإنه جدير أن يشفع له، لا أن يشفع، لأن المفروض في الشافع أن لا يكون بينه وبين المشفوع إليه وحشة بترك واجب أو فعل معصية، أن يكون جانبه نظيفا من جهة من الشافع، من جهة الشافع لا، من جهة المشفوع إليه. طيب، المهم أن آدم يعتذر بأكل الشجرة، فيلهمون الذهاب إلى نوح ويذكرون من أوصافه ويطلبونه الشفاعة، فيعتذر بأنه سأل ما ليس له به علم، وذلك حين قال ربي إن ابني من أهلي، حين غرق قوم المكذبون له ومنهم أحد أبنائه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. المهم أنه يعتذر، فيلهمون الذهاب إلى إبراهيم ويذكرون له من أوصافه ما يقتضي أن يكون شافعا، فيعتذر بأنه كذب ثلاث كذبات، مع أنها ليست كذبات ولكنها تورية، إلا أنه لشدة خوفه من الله عز وجل خاف أن تكون هذه التوريات كذبا تمنع أن يكون أهلا للشفاعة، فلم يشفع، اعتذر. فيلهمون الذهاب إلى موسى ويذكرون له من صفاته ما يقتضي أن يكون شافعا، ولكنه يعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤذن له بقتلها. ما هي؟ القبطي الذي كان مشاجرا لرجل إسرائيلي، فاستغاث موسى الرجل الإسرائيلي على الرجل القبطي فقتله دون أن يؤذن له بقتله، فاعتذر بهذا العذر. ثم يلهمون الذهاب إلى عيسى فلا يعتذر، لكنه يتخلى لمن هو أولى بها منه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيستأذن من الله عز وجل أن يشفع فيأذن له. هذه الشفاعة الآن تعذر عنها أولو العزم من الرسل وآلت إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هي خاصة به. قال العلماء ومن الخاصة به أيضا الشفاعة في أهل الموقف في أهل الجنة، الشفاعة في أهل الجنة يدخل الجنة، فإنه لا أحد يشفع في هذا إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الشفاعة الخاصة به أيضا شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه، فكان في ضحضاح من النار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه نعوذ بالله، وإنه لأهون أهل النار عذابا، وإنما أذن له أن يشفع فيه مع أنه كافر، ولولا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار لما له من الأيادي البيضاء في نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدفاع عنه. والله عز وجل كريم لا يظلم، فلما كان له في هذا في الإسلام ما كان له أثابه الله عز وجل على ذلك بأن أذن لنبيه أن يشفع فيه فشفع وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، الأنبياء كل يبعث إلى قومه، ولهذا تجدون أنبياء متعددين في آن واحد، لأن كل واحد إلى قومه، إبراهيم في قومه ولوط في قومه والزمن واحد، موسى وهارون في قومهما والزمن واحد، لكن هذه مشاركة بالنسبة لهارون مع موسى من باب المشاركة، ولهذا قال أشركوا في أمر. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة وغيره من الأنبياء إلى أقوامهم خاصة، ولا يرد علينا أن نوح عليه الصلاة والسلام بعث إلى أهل الأرض جميعا، لأنه في ذلك الوقت ليس هناك قوميات وقبائل، كان الناس أقل بكثير مما هم عليه بعد ذلك، فصار الناس كلهم قومه. ولهذا لما غرق المكذبون له لم يبق إلا ذريته، ومنهم تكونت الخليقة البشرية مرة أخرى، ولهذا يقال إن نوحا هو الأب الثاني للبشرية، كما قال تعالى وجعلنا ذريته إيش هم الباقين. طيب إذن لا يرد علينا قصة نوح لأنه ليس هناك قوميات، إذ أن الناس كانوا إيش قليلين فهم أمة واحدة. طيب هذا الحديث الشاهد منه قوله جعلت الأرض مسجدا وطهورا. من فوائد هذا الحديث التحدث بنعمة الله تعالى على العبد وفضله عليه لقوله أعطيت خمسا إلى آخره، وهذا مما أمر الله به أن يحدث الإنسان بنعمة الله عليه، لكن بشرط أن لا يكون ذلك فخرا على غيره أو بطرا بنعمة الله، فإن كان للفخر على غيره فإنه لا يجوز، لأن هذا علو واستكبار. ومن فوائد هذا الحديث أن لله تعالى أن يختص بفضله من يشاء، لقوله لم يعطهن أحد من الأنبياء. فإن قال قائل أليس هذا خلاف العدل؟ قلنا لا، ليس خلاف العدل، لأن هذا زيادة فضل، ولا حرج على الإنسان أن يزيد أحدا فضلا على غيره، لأن فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة في من أوتي الكتاب من قبلها برجل استأجر أجراء إلى الظهر على دينار دينار، واستأجر أجراء من الظهر إلى العصر على دينار دينار، واستأجر أجراء من العصر إلى غروب الشمس على دينارين دينارين.
من فضلك اقلب الشريط.
صلاة الظهر وبقي على طهارته إلى صلاة العصر، فهل يصلي بها أو لا؟ نعم، يصلي بالتيمم الأول، فلا يبطل التيمم بخروج الوقت. ومنها لو كان عالما بأنه لن يجد الماء وتيمم قبل أن يدخل الوقت واستمر على طهارته، هل يكفيه؟ نعم يكفيه. والحاصل أن التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء، ولكن لو وجد الماء فهل يلزمه أن يتطهر به بدون تجدد السبب أو لا يلزمه حتى يتجدد السبب؟ الأول، مع أنه قد يبدو للإنسان التناقض بين قولنا إنه يرفع الحدث وقولنا إنه إذا وجد الماء لزمه أن يتطهر به وإن لم يتجدد السبب، فمن هذا الكلام؟ طيب، لو اغتسل الإنسان مثلا عن الجنابة فإن الحدث يرتفع لا شك ارتفاعا بين، يبقى على هذا الارتفاع إلى أن تحدث جنابة أخرى. لو تيمم عن الجنابة يبقى هذا التيمم رافعا لحدث الجنابة حتى يجنب مرة أخرى. طيب، لو وجد الماء هل يغتسل أو لا؟ يغتسل، مع أنه لم يجنب، أي لم يوجد سبب يقتضي الغسل، فكيف تقولون إنه يرفع الحدث؟ نقول إن رفعه للحدث رفع مؤقت، رفع مؤقت حتى يجد الماء أو يزول السبب المانع من استعمال الماء كالمرض مثلا. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا يدل عليه أن يدل على أنه يجب أن يتطهر بالماء من حين وجود الماء وإن لم يتجدد سبب الطهارة. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على ذلك، ولولا النص والإجماع لقلنا إنه لا يجب عليه أن يتطهر بالماء، وقد قلنا بأنه ارتفع حدثه، لأن الحدث إذا ارتفع لا يعود إلا بسبب. لكن لما جاء النص وصار عليه إجماع لم يكن لنا بد عن العدول عنه، نعم لم يكن لنا بد في العدول عنه. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة، وكان معه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يبعث في الحاجات، إما للدعوة أو المصالحة بين الناس أو غير ذلك، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة. الآن باقي علينا فوائد من الأول، نكمل. من فوائد الحديث أن التيمم يجوز على جميع الأرض، تيمم يجوز على جميع الأرض، سواء كانت ترابية أم رملية أم صخرية أم معشبة أو غير ذلك، لعموم قوله عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح التيمم إلا على أرض لها غبار، وهذا لا يكون إلا في الأرض الترابية. وأما الأرض الرملية والمفروشة بالزرع كالحشيش فإنه لا يصح التيمم عليها، لأنه ليس فيها تراب له غبار. واستدل هؤلاء القوم بقول الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقالوا: لا يمكن المسح منه إلا إذا كان له غبار، لأن من للتبعيض، ولا يتحقق البعض إلا بوجود أتم بوجود غبار من المكان الذي تيمم منه. والقول الثاني في المسألة أن التراب، أن التيمم يصح على كل أرض، والدليل على ذلك عموم قول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا ولم يقل متربا. والصعيد كل ما تصعد على الأرض. ودليل آخر من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويتيمم، ولم يذكر أنه كان لا يتيمم على أرض غير ترابية، بل سافر إلى 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 تبوك، وغالب طريقها رملي، ومع ذلك كان يتيمم. وأيضا الأمطار تنزل، وإذا ابتلت الأرض لم يكن فيها غبار، ومع ذلك تيمم عليها. وأيضا الأرض في حال الخصب تكون مفروشة بإيش؟ بالحشيش، ولم يقل إنه كان يقلع الحشيش لأجل أن يتيمم في مكانه. فالحاصل أن القول الراجح وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء المحققين أنه يجوز التيمم على الأرض سواء كان لها غبار أم لم يكن لها غبار. نعود إلى حديث عمار يقول: فأجنبت فلم أجد الماء. أجنبت يعني أصابه جنابة، فلم يجد الماء، والجنابة كما نعلم توجب الغسل، ولكنه لم يجد الماء. قال: فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، يعني صار يتقلب على الصعيد كما تتمرغ الدابة. وأنتم هل شاهدتم الدابة حين تمرغها؟ ها؟ نعم. هذا عبد الرحمن يقول: ما شاهدنا. نعم محمد، أين من شاهد منكم؟ صفه لنا. أي يتقلب على التراب من الجنب الأيمن إلى الأيسر، وكذلك يفرش رجليه ويديه وغيره من البهائم. فعل ذلك قياسا على الغسل، لأن الغسل يعم جميع البدن، فقال: هذا التراب أيضا يعم جميع البدن. فتمرغ كما تمرغ الدابة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له، يعني أنه أجنب وتمرغ في الصيد. ذكر ذلك له إما لأنه حصل عنده شك فيما فعل، أو من أجل الاستثبات وبيان وإثبات هذا الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. إنما يكفيك عن إيش؟ عن التمرغ أو عن الغسل بالماء؟ يحتمل أنه عن التمرغ أو عن الغسل بالماء، لكن الظاهر أنه عن التمرغ، لأن عمارا جعل التمرغ بدلا عن الغسل، فقال: لا حاجة أن تقول هكذا، أن تقول بيديك هكذا. وهنا قال: أن تقول بيديك، ومن المعلوم أن اليد ليست محل نطق. القول لإيش؟ لأي الجوارح؟ القول يكون باللسان، لكن هنا أطلق القول مكان الفعل، وذلك لأن هذا القول فسر أن تقول بيديك هكذا، ومعلوم أنه إذا أضيف القول إلى اليد فالمراد به فعلها. ثم ضرب بيديه الأرض، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، الشمال هذه على اليمين هكذا، وظاهر كفيه لما قال هكذا أيضا مسح ظاهر الكفين، ووجهه، والوجه معروف هده طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها جواز بعث الرسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل لحاجات متعددة، ومن ذلك بعثه عمارا وعمر في هذه الحاجة. ومنها جواز التصريح بما يستحيى من ذكر الحاجة، جواز التصريح بما يستحيى من ذكره للحاجة، لقول عمار فأجنبت. ومنها أن الإنسان لا يعدل للتيمم حتى يبحث عن وجود الماء، بقوله فلم أجد الماء. قال العلماء ولا ينفى الوجود إلا بعد طلب الوجود، عرفتم؟ ولكن هل هذا يلزم على من علم أنه ليس عنده ماء، ليس حوله ماء؟ أجيبوا يا جماعة، لا يلزم، لأن بحثه عن الماء وهو يعلم أنه ليس هناك ماء حوله عبث وإضاعة وقت. وعلى هذا فمن علم أنه ليس حوله ماء لا حاجة يبحث، لكن من جهل أو علم أنه ليس في هذه المنطقة ماء لكن قد نزل المطر، فهنا يحتمل أنه بعد نزول المطر حصل إيش؟ حصل ماء، فهنا يبحث. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز القياس في العبادات. طيب، تمرق عمار، لكن هل يؤخذ من فعل عمار أو من إقرار رسول له؟ الظاهر الثاني، فإن لم يتم الثاني وقيل إن الرسول قال اكفيك كذا، فإن فعل عمار فعل الصحابي، وفعل الصحابي حجة في العبادات لأنه ليس للعقل فيها مجال. فالقياس في العبادات سائق، لكن إذا خالف النص كان باطلا. ومن فوائد الحديث جواز التشبيه بالأدون للإيضاح، لقوله كما تتمرغ الدابة. والأصل أن تشبه الإنسان بالحيوان مذموم، هذا الأصل، لأن الله تعالى لم يشبه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم، في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال تعالى في الذي آتاه آياته فانسلخ منها قال ولكنه أخذ إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب. فأنت ترى أنه لا يشبه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم، فلماذا شبه عمار نفسه بتمرغ الدابة؟ للحاجة، الحاجة، نعم، لأن قوله كما تتمرغ الدابة يغني عن كونه يتمرق بين يدي الرسول. لو قال يا رسول الله فتمرات هكذا وقام يتقلب بين يدي الرسول، أيهما أحسن؟ الأول أحسن، كما تمرد الدابة واضح، وهو لم يقصد الذم وإنما قصد بيان الفعل. ومن فوائد هذا الحديث أن القياس في مقابلة النص باطل. يعني لو قاس الإنسان شيئا على آخر ثم تبين أن النص بخلافه، فهل يؤخذ بهذا القياس؟ لا، بل هو باطل. وقد أبطل الله تعالى قياس إبليس، حيث قال لما أمر بالسجود لآدم أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وجه القياس يعني يقول كيف يسجد الأعلى للأدون، وهذا قياس في مقابلة النص، ولذلك لم ينفعه، صار بذلك كافرا. طيب، هل يقال إن في هذا دليل على إبطال القياس مطلقا كما قيل به؟ قال لأن رسول أبطل قياس عمار، فيقال لا، لا ليس كذلك، إنما فيه دليل على أن القياس المخالف للنص باطل، أما ما لا يخالف النص وتمت شروط القياس فيه فهو ثابت. وليس هذا موضع ذلك الأدلة، إن شاء الله تأتينا في أصول الفقه. نعم.
شيخ، لما نقول بإبطال ما يقول أن تيمم لا تكفي إلا صلاة واحدة، بعد خروج الوقت يبطل التيمم، عليش استندوا؟
ليش؟
يعني على ما استند مقال أن
نعم. استندوا على أن طهارة التيمم استباحة وليس ترفع الحدث، يعني إنما شرع ليستبيح الدخول في الصلاة مثلا، لأن الدخول في الصلاة غير طهارة حرام.
إيش الرد عليه؟
يعني بهذا الحديث وغيره. نعم.
شيخ، هل قررنا أن الافتراض لا يشترط، أن الصعيد لا يشترط أن يكون فيه غبار؟
نعم.
هل نقول إذا خير الإنسان نقول له الأفضل يعني أن تأخذ بهذا حتى تكون عملت بالآية؟
إيش؟
إذا خير.
خير بإيه؟
يعني إذا أراد يتيمم وأمامه تراب فيه غبار وتراب آخر ما لا غبار له.
نعم.
هل نقول الأمر صيان ولا؟
الظاهر أن نقول الحاضر عندك هو الأفضل، يعني مثل لو كان في جبل من الرمل نفوذ تعرفونه وعنده سبخة تحت النفوذ، هل نقول اذهب إلى السبخة وتيمم؟ نقول على قول من يرى أنه لا بد أن يكون الأرض التي يتيمم عليها فيها غبار يلزمه أن ينزل إلى الأرض السبخة ويتيمم منها، عرفت؟ وعلى قول من يقول إنه ليس بشرط، نقول الأفضل أن لا تتكلف ولا تتنطع، خصوصا إذا كان فيه نوع من المشقة، تيمم على الأرض التي أنت فيها ويكفي.
توجيه الآية،
ها؟
توجيه الآية
منهم ابتدائية من هنا، ما هي بعض من تبعيضها. نعم. هنا
هل هذا يدل على التمرد يجزي؟
لا 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 لا، ما يجزي الحدث، لأنه يعني معناه أنه أن التيمم لا يشترط في هذا الشيء، يكفيك عن هذا كذا وكذا، وإحنا ما ذكرنا أنه يحتمل أن يكفيك عن الماء عن الغسل أو يكفيك عن ما فعلت. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، في هذا الحديث يعني في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يكفيك أن تقول بيديك كذا، ثم
ما وصلنا بالفوائد.
بارك الله فيك، لو كان رجل مسافر في الطريق ويعلم أن بعد مثلا 10 كيلو سيجد ماء وهو على جنبه في هذا الموقع، فهل نقول اذهب إلى هذا المكان واغتسل أم نقول له تيمم وأد الفريضة التي عليه؟
إذا كان ماء قريبا منه نقول اذهب إليه، وإن كان بعيدا لا يصل إليه إلا في آخر الوقت فنقول الأفضل أن تؤخر وليس بواجب. نعم.
سمى ثم يقول يقول إذا كان يوم الجمعة واعتزل الإنسان في أثناء الخطبة وعلم أنه لو ذهب يتوضأ فاتته الجمعة فهل يذهب ويتوضأ وإذا فاتته الجمعة صلى ظهرا أو يتيمم ويصلي الجمعة؟ في هذا خلاف بين العلماء، فذهب قوم إلى أنه يتيمم لإدراك الجمعة لأن الجمعة لا تقضى، فتفويتها كتفويت الوقت في الصلوات الأخرى، ومعلوم أن الإنسان إذا خاف الوقت في خروج الوقت في الصلوات الأخرى فإنه إيش يتيمم ولا إشكال. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم من قال بل يذهب ويتوضأ ولو فاتت الجمعة لأن لها بدلا وهي الظهر، ولكن أرجح ما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان إذا أحدث يوم الجمعة ولا يتمكن من الماء قبل أن تفوت الجمعة أنه يتيمم ويصلي الجمعة، لأن خوف فوت الجمعة كخوف فوت الوقت. ها؟ إيش؟ لا، يتيمم على الفرش إن كان فيها تراب، وإلا تيمم على الجدار إذا لم يكن مغطى بالبوئة. المهم هذه مسألة بسيطة، لو يخرج من المسجد يتيمم في الشارع. انتهى الوقت. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى إلى قومه.
وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خالي يا جماعة، الصف الثاني خالي من اليمين، أتموا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيما سبق استفدنا أن القياس في مقابلة النص لا يصح. من أين أخذ؟ اللي جنبه، أين اللي على اليسار؟ لا لا، من الحديث. وجه ذلك قياسه حين تمرغ في الصعيد كما تمرغ الداب. نعم. ومر علينا أنه أن الإنسان لا يشبه بالحيوان إلا في مقام الذم، واستدللنا بآيات وأحاديث.
قوله تعالى سورة البراءة الذي أنها رقبة ذكرته فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلهث وجهه.
إيش؟
فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلهث
وجهه. نعم، هذا واحد. طيب ثالث. لا ايش؟ لا، هذا خبر على ان انكر اصوات صوت الحمير، لكن ما في دليل ان تشبيه الانسان بالحيوان في مقام الدم.
قوله صلى الله عليه وسلم رأى كذبته في الكلب
كالكلب يقير ثم يعود في قيئه. وقال ليس لنا مثل السوء. الرابع أحسن ألا يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفار.
ومنه نهي صلى الله عليه وسلم عن الشغار.
عن إيش؟
عن الشغار.
الشغار
نعم. على أن مأخوذ من شغار الكلب إذا رفع رجله اليمين
أو من شغار المكان إذا خلى من السكان.
على هذا هذا أول.
طيب لكن مثل نهى عن افتراش كافتراش السبوع والتفات كالتفات الثعلب الصلاة. طيب ومر علينا أن القول قد يراد به الفعل. نعم نعم تمرغ بين يديه. هذا الفهم غريب، يعني يكون يتمرغ والرسول غائب يكفي أن يتمرغ والرسول حاضر.
أنه تمرغ كما تتمرغ الزابة وحق الوصف النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام. نعم أن تقول بيديك، ومعلوم أن اليد لا تقول لكن تفعل. صف لنا التيمم، كيفية التيمم المشروع. نعم. الصف لنا هذا قرآن الحديث. اغرب يديك الأرض الآن. نعم. بس لا تكذب، بس اضرب وافعل بس أمامنا. لا خطأ. نعم المشكلة اللي وراء ما أشوفه. نعم هكذا. طيب بعض العلماء يقول اضرب الأرض بيديك ثم امسح كذا الراحات، ثم الأصابع امسح بها الوجه. ليش؟
عشان ما يكون مستعمل.
لأن لا يكون التراب مستعملا، لأنهم يقولون إذا استعمل التراب صار طاهرا غير مطهر قياسا على الماء المستعمل، وهذا قياس على أصل لم يثبت، وهو قياس مع فارق أيضا. والصواب أنه لا حاجة له، لأن الحديث ظاهر أنه ضرب بيده الأرض ومسح كفين ضربة واحدة ثم مسح الشمال اليمين وظاهر كفين ورجع. طيب في مر علينا أن طهارة المسح لا يكرر فيها، أي لا تكرر، كل ممسوح فإنه لا يكرر المسح. من أين أخذت؟ اي من الدليل؟
ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم
الصعيد طهور. لا نعم. ثم مسح الشمال على اليمين
وضرب بيده ضربه واحده ثم مسح الشمال على اليمين
وظاهر كفيه وجهه، ولن نذكر التكرار. وهكذا كل ممسوح فانه لا يكرر، لأنه لما خفف في الكيفية تبعتها الكمية. طيب ثم قال رحمه الله وهو درس اليوم: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. أعطيت، من الذي أعطاه؟ الله عز وجل. وحذف الفاعل للعلم به كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. معلوم أن الخالق هو الله. وقوله أعطيت خمسا هذه تنصب مفعولين أحدهما فضله، بل كلاهما فضله. المفعول الأول منهما التاء في قوله أعطيت، لأنها نائب فاعل، ونائب الفاعل في مقام المفعول به. والثاني خمسة، ولم يعطهن أحد من الأنبياء قبله. يعطى فعل مضارع مبين لما لم يسمى فاعله. والها في قوله يعطهن هو المفعول الثاني مقدما، وأحد نائب فاعل والمفعول الأول. لا أحد يتكلم وأنا أشرح. طيب، أحد إذا نائب فاعل هو المفعول الأول، وإنما قدم الثاني من أجل أن يكون الضمير متصلا لا منفصلا، لأنه متى تأتى أن يكون الضمير متصلا لم يصح أن يكون منفصلا، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية وفي اختيار: لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، لكن أعطى وأخواتها يجوز بها الانفصال مع تمكن الاتصال. لا أحد من الأنبياء قبل، الأولى نصرت بالرعب نصيرة الشهر، نصرت أي أن الله نصره بالرعب، الرعب يلقيه في قلوب أعدائه، والرعب أشد سلاح فتاك، لأنه لا يمكن أن تستقيم قدم مع الرعب، بل لا بد من الفرار. مسيرة شهر أي إذا كان بيني وبين عدوي مسيرة شهر، والمراد بمسيرة الشهر على الإبل والأقدام. ثانيا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا الشاهد، جعلت لي الأرض مسجدا أي مكانا للسجود، أي أرض تكون. وليس المراد بذلك المسجد الخاص الذي يكون مكانا للصلاة لا غير، كالمسجد الذي نحن فيه الآن، ولكن المراد مسجد أي مكانا للسجود، أي أن الإنسان يصلي فيها في أي أرض شاء. ووجه الخصوصية هنا أن الأمم السابقة لا تصلي إلا في الكنائس والبيع والديور وما أشبه ذلك، ما تصلي في أي أرض. وطهورا، طهورا بفتح الطاء أي مطهرا، لأن الطهور، لأن فعول اسم لما يحصل به الشيء، وفعول اسم للفعل. خذ أمثلة على هذا: طهور للماء والتراب، طهور للفعل للتطهر بهما، سحور للطعام الذي يتسحر به، سحور للفعل، فطور للطعام الذي يفطر به، فطور للفعل، وهل مجرا. وعلى هذا يكون طهورا أي إيش؟ أي ما يتطهر به. فالتراب طهور والماء طهور. الثالث قال ثم فرع على هذا بقوله: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، في أي مكان، من بر أو بحر أو جو، سواء بالماء أو بالتراب. وأحلت لي الغنائم، هذا الثالثة، أحلت لي المغانم، وهي ما يكتسبه المسلمون من الكفار بقتال وما ألحق به، هو ما يكتسبه المسلمون من الكفار بقتال وما ألحق به. هذه المغانم حلال لهذه الأمة. وأما بالنسبة للأمم السابقة فإن المغانم حرام، لا تحل للمقاتلين، ولكن ماذا يصنع بها؟ تجمع جميعا ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها، ولا شك أن في هذا تضييقا على الأمم السابقة حيث تحرم هذا الخير حيث تحرم هذا الخير الكثير. ولعل الحكمة والله أعلم من ذلك أن الأمم السابقة لا يمكنها أن تجمع بين نيتين، نية الجهاد ونية المال، فحرمت منه لتكون نيتها خالصة إيش؟ للجهاد، ولم تحل لأحد قبل. وأعطيت الشفاعة، من أعطاه إياها؟ الله. والتانى فاعل والشفاعة مفعول ثاني. والشفاعة من الشفع وهو جعل الوتر شيئا شفعا، بأن تجعل الواحد كم والثلاثة والخمسة ستة. وسميت بذلك لأن الشافع يشفع وترية المشفوع له. فرجل استحق عقوبة فتوسط إنسان له بأن ترفع عنه العقوبة، بدل ما كان الطلب موجها من واحد صار موجها من إيش؟ من اثنين، الشافع والمشفوع له. هذا وجه اشتقاقها باللغة. أما معناها فهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الناس يوم الموقف من أجل أن يرفع عنهم الغم والهم والكرب، هذه من باب دفع المضرة أو جلب المنفعة؟ من باب دفع المضرة. وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها من باب التوسط لجلب المنفعة. إذن الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة يسعد أو دفع مضر الله. طيب، كما المراد بالشفاعة التي يعطيها الرسول عليه الصلاة والسلام دون غيره، المراد بها الشفاعة المختصة به، وهي الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى هي أن الناس يوم القيامة يحشرون في مكان واحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي وتدنو الشمس منهم ويعرقون كل بحسب عمله، ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيتشاورون إلى أي أحد يرجعون، فيرجعون إلى آدم، يلهمون أن يرجعوا إلى آدم فيسألونه الشفاعة، فإذا سألوا الشفاعة اعتذر بأنه أكل من الشجرة وقد نهي عن الأكل منها. ومعلوم أن من فعل معصية فإنه جدير أن يشفع له، لا أن يشفع، لأن المفروض في الشافع أن لا يكون بينه وبين المشفوع إليه وحشة بترك واجب أو فعل معصية، أن يكون جانبه نظيفا من جهة من الشافع، من جهة الشافع لا، من جهة المشفوع إليه. طيب، المهم أن آدم يعتذر بأكل الشجرة، فيلهمون الذهاب إلى نوح ويذكرون من أوصافه ويطلبونه الشفاعة، فيعتذر بأنه سأل ما ليس له به علم، وذلك حين قال ربي إن ابني من أهلي، حين غرق قومه المكذبون له، ومنهم أحد أبنائه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. المهم أنه يعتذر، فيلهمون الذهاب إلى إبراهيم ويذكرون له من أوصافه ما يقتضي أن يكون شافعا، فيعتذر بأنه كذب 3 كذبات مع أنها ليست كذبات ولكنها تورية، إلا أنه لشدة خوفه من الله عز وجل خاف أن تكون هذه التوريات كذبا تمنع أن يكون أهلا للشفاعة، فلم يشفع، اعتذر. فيلهمون الذهاب إلى موسى ويذكرون له من صفاته ما يقتضي أن يكون شافعا، ولكنه يعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤذن له بقتلها. ما هي؟ القبطي الذي كان مشاجرا لرجل إسرائيلي، فاستغاث موسى على الرجل الإسرائيلي على الرجل القبطي فقتله دون أن يؤذن له بقتله، فاعتذر بهذا العذر. ثم يلهمون الذهاب إلى عيسى فلا يعتذر، لكنه يتخلى لمن هو أولى بها منه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيستأذن من الله عز وجل أن يشفع فيأذن له. هذه الشفاعة الآن تعذر عنها أولو العزم من الرسل وآلت إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هي خاصة به. قال العلماء ومن الخاصة به أيضا الشفاعة في أهل الموقف في أهل الجنة، الشفاعة في أهل الجنة أن يدخل الجنة، فإنه لا أحد يشفع في هذا إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الشفاعة الخاصة به أيضا شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه نعوذ بالله، وإنه لأهون أهل النار عذابا، وإنما أذن له أن يشفع فيه مع أنه كافر، ولولا شفاعة رسول صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار لما له من الأيادي البيضاء في نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدفاع عنه، والله عز وجل كريم لا يظلم. فلما كان له في هذا في الإسلام ما كان له أثابه الله عز وجل على ذلك بأن أذن لنبيه أن يشفع فيه فشفع وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. الأنبياء كلهم يبعث إلى قوم، ولهذا تجدون أنبياء متعددين في آن واحد، لأن كل واحد إلى قومه، إبراهيم في قومه ولوط في قومه والزمن واحد، موسى وهارون في قومهما والزمن واحد، لكن هذه مشاركة بالنسبة لهارون مع موسى من باب المشاركة، ولهذا قال أشركوا في أمر. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة وغيره من الأنبياء إلى أقوامهم خاصة، ولا يرد علينا أن نوح عليه الصلاة والسلام بعث إلى أهل الأرض جميعا، لأنه في ذلك الوقت ليس هناك قوميات وقبائل، كان الناس أقل بكثير مما هم عليه بعد ذلك، فصار الناس كلهم قومه. ولهذا لما غرق المكذبون له لم يبق إلا ذريته، ومنهم تكونت الخليقة البشرية مرة أخرى، ولهذا يقال إن نوحا هو الأب الثاني للبشرية، كما قال تعالى وجعلنا ذريته إيش هم الباقين. طيب إذن لا يد علينا قصة نوح لأنه ليس هناك قوميات، إذ أن الناس كانوا إيش؟ قليلين فهم أمة واحدة. طيب هذا الحديث الشاهد منه قوله جعلت الأرض مسجدا وطهورا. من فوائد هذا الحديث التحدث بنعمة الله تعالى على العبد وفضله عليه لقوله أعطيت خمسا إلى آخره. وهذا مما أمر الله به أن يحدث الإنسان بنعمة الله عليه، لكن بشرط أن لا يكون ذلك فخرا على غيره أو بطرا بنعمة الله. فإن كان للفخر على غيره فإنه لا يجوز، لأن هذا علو واستكبار. ومن فوائد هذا الحديث أن لله تعالى أن يختص بفضله من يشاء، لقوله لم يعطهن أحد من الأنبياء. فإن قال قائل أليس هذا خلاف العدل؟ قلنا لا، ليس خلاف العدل، لأن هذا زيادة فضل، ولا حرج على الإنسان أن يزيد أحدا فضلا على غيره، لأن فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة في من أوتي الكتاب من قبلها برجل استأجر أجراء إلى الظهر على دينار، واستأجر أجراء من الظهر إلى العصر على دينار، واستأجر أجراء من العصر إلى غروب الشمس على دينارين.
من فضلك اقلب الشريط.